أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. تكلمنا في الدرس السابق عن النقطة الثالثة، وهي مصاحف الصحابة. تطرقنا إلى ثلاثة مصاحف: المصحف الأول مصحف أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه، المصحف الثاني مصحف الخلفاء الثلاثة الذي جمعه زيد بن ثابت، المصحف الثالث الذي تطرقنا إليه في الدرس الماضي هو مصحف عبد الله بن مسعود، وختمنا الدرس السابق بمصحف عبد الله بن مسعود. اليوم إن شاء الله نكمل بقية المصاحف ونشرع بالمصحف الرابع، وهو مصحف أبي بن كعب الأنصاري. في مصحف أبي نتناول ثلاث نقاط: النقطة الأولى نتكلم عن النصوص الروائية والتاريخية التي تثبت وجود مصحف لعبد الله لأبي بن كعب. النقطة الثانية نتكلم عن صفات هذا المصحف وخصائصه. النقطة الثالثة نتكلم عن مصير هذا المصحف. أما بالنسبة إلى النقطة الأولى، أي النصوص التي تثبت وجود مصحف لأبي بن كعب، هناك عدة نصوص تاريخية. منها النص الأول ما ذكره ابن النديم في الفهرست صفحة 46، يقول ابن النديم في فهرسته: قال الفضل بن شاذان: أخبرنا الثقة من أصحابنا قال: كان تأليف السور في قراءة أبي بن كعب بالبصرة. لاحظوا النص إلى هنا يثبت وجود قراءة لأبي بن كعب ولا يثبت وجود مصحف. يقول: كان تأليف السور في قراءة أبي بن كعب بالبصرة في قرية يقال لها قرية الأنصار، على رأس فرسخين، يعني تبعد مسافة فرسخين، عند محمد بن عبد الملك الأنصاري. أخرج إلينا مصحفا وقال: هو مصحف أبي، رويناه عن آبائنا. لاحظ المقطع الأخير: أخرج إلينا مصحفا قال هو مصحف أبي، يثبت وجود مصحف. النص الثاني ما نقله السيوطي في الإتقان الجزء الأول صفحة 66 عن ابن أشتى في كتاب المصاحف: أنبأنا محمد بن يعقوب، حدثنا أبو داود، حدثنا أبو جعفر الكوفي قال: هذا تأليف مصحف أبي، ثم ذكر كيفية تأليفه. النص الثالث عن ابن سيرين أيضا نقله السيوطي في الإتقان الجزء الأول صفحة 67، قال: كتب أبي بن كعب في مصحفه فاتحة الكتاب والمعوذتين: واللهم إنا نستعينك واللهم إياك نعبد، وتركهن ابن مسعود. وكتب عثمان منهن فاتحة الكتاب والمعوذتين. كأنما مسلم أن هناك مصحف ينقل صفات هذا المصحف وخصائصه. النص الرابع ما ذكره الطبرسي في تفسير مجمع البيان الجزء العاشر في تفسير سورة الإيلاف، سيرة قريش لإيلاف قريش. قال الطبرسي: روي أن أبين لم يفصل في مصحفه بين سورتي الفيل والإيلاف. إذن هذه نصوص أربعة. يقول أبين لم يفصل في مصحفه، إذن هذه نصوص أربعة تثبت وجود مصحف لأبي ابن كعب الأنصاري. إذن هذا تمام الكلام في النقطة الأولى من مصحف أبي، وقد ذكرنا فيها النصوص ونص المؤرخين الذين أثبتوا وجود مصحف لأبي ابن كعب. النقطة الثانية التي نذكرها في مصحف أبي صفات هذا المصحف وخصائص هذا المصحف. نذكر لكم خمس صفات أو خمس جهات، هذه ذكرها أيضا الشيخ محمد هادي معرفة في تلخيص التمهيد الجزء الأول صفحة 177 إلى 178. الصفة الأولى أو الجهة الأولى، مصحف أبي كان قريبا من مصحف ابن مسعود، عبد الله بن مسعود، وقد ذكرنا في الدرس السابق ترتيب السور في مصحف عبد الله بن مسعود، أولا ابتدأ بالطوال ثم المئين إلى آخره. لكن مصحف أبي قدم سورة الأنفال وجعل سورة الأنفال بعد سورة يونس وقبل سورة براءة، وقدم أيضا سورة مريم والشعراء والحج على سورة يوسف. طبعا اللطيف من الشيخ محمد هادي معرفة في نفس هذا الكتاب ذكر جدول، هذا الجدول في القراءات على اختلاف المصاحف أو القراءات. إذن هذه هي الصفة الأولى أو الخصيصة الأولى. طبعا مصحف أبي اشتمل على 115 سورة، جعل سورة الفيل وقريش سورة واحدة، وزاد سورتي الخلع والحافل نتطرق لهما إن شاء الله. طبعا أيضا افتتح مصحفه بالحمد بخلاف مصحف عبد الله بن مسعود لم يذكر فيه الحمد، واختتم بالمعوذتين بخلاف مصحف عبد الله بن مسعود الذي كان لا يرى أن المعوذتين قل هو الله، قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، لم يرى أنهما من القرآن. الخصيصة الثانية أو الجهة الثانية اشتمال مصحف أبي على دعائي القنوت، اثنين دعائين يقرآن في القنوت، هو جعلهما سورتين وأسماهما سورة الخلع وسورة الحفد. سورة الخلع هي هذه: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم إنا نستعين ونستغفرك ونثني عليك الخير ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. أما السورة الثانية سورة الحافظ: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نخشى عذابك ونرجو رحمتك، إن عذابك بالكفار ملحق. طبعا هذان النصان قد ذكرهما السيوطي في الإتقان الجزء الأول صفحة 64 و65. الصفة الثالثة أو الجهة الثالثة في مصحف أبي بن كعب. أبي بن كعب قد ترك البسملة بين سورتي الفيل وقريش باعتبارهما سورة واحدة لإيلان في قريش وسورة ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. طبعا عندنا أيضا في الروايات أنهما سورة واحدة، وفي الفقه أيضا يلتزم أنهما سورة واحدة، ولذلك في القرآن في الصلاة إذا جئت بإحداهما تأتي بالثانية لكن بالبسملة، بينما في مصحف أبي لم تذكر البسملة. طبعا السياق واحد، لاحظ بسم الله الرحمن الرحيم، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. لماذا؟ لإيلاف قريش، يعني من أجل ألفة قريش وتحقيق الأمان لقريش. لماذا؟ إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، يعني نؤمن لهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت إلى آخر السورة المباركة. لكن فقهاؤنا يلتزمون بالإتيان بالبسملة، فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش، وأيضا يلتزمون بتقديم سورة الفيل على سورة لإيلاف سورة قريش. لكن في مصحف أبي بن كعب لم تذكر البسملة بينهما. الصفة الرابعة أو الخصيصة والجهة الرابعة في مصحف أبي. أبي في مصحفه افتتح سورة الزمر بحاميم، إذن تكون عدد الحواميم في مصحف أبي 8، لأن المعروف أن الحواميم 7، يعني 7 سور من القرآن افتتحت بقوله عز وجل حاميم، لكن مصحف زاد عليها سورة الزمر فجعل فيها أيضا حاميم. أخرجه ابن عشت في كتاب المصاحف قال: ثم الزمر أولها حاميم، كم مراجعة الإتقان جزء الأول صفحة 64. الجهة الخامسة أو الخصيصة الخامسة في مصحف أبي بن كعب، اختلاف قراءته مع النص المشهور بين أيدينا على نحو اختلاف قراءة ابن مسعود. قلنا فيما سبق أن عبد الله بن مسعود وكذلك أبي بن كعب كانوا يرون جواز استبدال كلمة مكان كلمة في القرآن الكريم إذا كانت الكلمة الثانية تؤدي نفس معنى ومضمون الكلمة الأولى، ولا تؤدي هذه الكلمة الثانية إلى معنى آخر مخالف للقرآن. ولذلك هناك نماذج من القراءات الشاذة في قراءة عبد الله بن مسعود وفي قراءة أبي بن كعب. مثلا قوله عز وجل: قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا، قرأ عبد الله بن مسعود: قالوا يا ويلنا من هبنا من مرقدنا، بدل من بعثنا. قوله عز وجل: كلما أضاء لهم سعوا فيه أو مشوا فيه، قرأ عبد الله بن مسعود، قرأ أبي بن كعب: كلما أضاء لهم مروا فيه. في قراءة أخرى قرأ سعوا فيه، بينما القرآن يقول مشوا فيه. على كل حال مثلا قوله عز وجل: إن الساعة آتية أكاد أخفيها، أضاف هذه العبارة: من نفسي فكيف أظهركم عليها. طبعا البعض قال ربما هذه شروحات الآية المباركة قد ذكرها. إذن هذا تمام الكلام في مصحف أبي بن كعب الأنصاري. هذا كان المصحف الرابع. نتكلم عن المصحف الخامس وهو مصحف عائشة بنت أبي بكر. فما هي النصوص التي تثبت لنا أن لعائشة مصحف؟ هناك بعض النصوص التاريخية تنص على أن عائشة كان لديها مصحف. هناك رواية يرويها عراقي، هذه الرواية مذكورة في صحيح البخاري الجزء السادس صفحة 228. هذا العراقي جاء إلى عائشة يطلب منها أن تريه مصحفها. يروي البخاري عن ابن ماهك قال: إني عند عائشة إذ جاءها عراقي فسألها عن مسائل، منها أنه طلب أن تريه مصحفها. قال: يا أم المؤمنين أريني مصحفك. قالت: لما؟ قال: لعلي أؤلف القرآن عليه. إذا الظاهر أن مصحف يعني مكتوب وليس مصحف في القلب، فإنه يقرأ غير مؤلف يعني غير مرتب ولا منظم، أو لاختلاف الناس في نظم آيه أو عددها. قالت: وما يضرك أيه قرأت. رواية فيها بعض الفقرات إلى أن قال العراقي إلى أن قال الراوي: فأخرجت له مصحفا وأملت عليه أي السور، يعني عدد آيات السور. إذن هذه الرواية تدل على أن لعائشة مصحف. المصحف السادس، طبعا هذه المصاحف لم يحدثنا التاريخ عن بعض خصائصها أو مصيرها. المصحف السادس مصحف أم سلمة. بعض النصوص تنص على أن لأم سلمة مصحف، منها ما ذكره عبد الرزاق في المصنف الجزء الأول صفحة 579، وأيضا السجستاني نص على أن لأم سلمة مصحف. عبد الرزاق يروي عن عبد الله بن رافع أنه قال: أمرتني أم سلمة أن أكتب لها مصحفا وقالت: إذا بلغت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فأخبرني. فأخبرتها يعني حينما كتبت إلى هذه الآية أخبرتها، فقالت: اكتب حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى بين قوسين وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. طبعا هنا الزيادة ليس المراد منها زيادة قرآنية، من الواضح هذا، لأنها قالت له: إذا وصلت أعلمني، يعني تريد أن تضيف كلمة في مصحفها من باب البيان والتفسير. المصحف السابع مصحف عبد الله بن عباس، ذكره وأورده السجستاني في كتابه المصاحف، واستدل عليه بوجود قراءة لعبد الله بن عباس متميزة عن بقية القراءات. طبعا هذا الدليل ضعيف، لماذا؟ لأن وجود قراءة لشخص لا يعني أن لديه مصحف، ربما يقرأ القرآن عن ظهر قلب، وابن عباس ابن وجدتها في هذه الأمور، فكيف تستدل على وجود مصحف لعبد الله بن عباس بسبب قراءته المتميزة؟ نعم يوجد دليل آخر ذكره أبو عبد الله الزنجاني في كتابه تاريخ القرآن صفحة 54، يقول: حكي عن محمد بن عمر الرازي في كتاب الأربعين أن ابن عباس رئيس المفسرين كان تلميذ علي بن أبي طالب عليه السلام، فآثرنا نقل ترتيب مصحفه كما ذكره الشهرستاني. يعني آثرنا نقل ترتيب مصحفه، ظاهر هذه العبارة أن لعبد الله بن عباس مصحف وله ترتيب آخر. على كل حال هذه مصاحف سبعة ذكرناها لكم: مصحف أمير المؤمنين، مصحف الخلفاء الثلاثة، مصحف عبد الله بن مسعود، مصحف أبي بن كعب، مصحف عائشة وأم سلمة، مصحف عبد الله بن عباس. هذه سبعة مصاحف. هناك مصاحف أخرى أيضا يحدثنا التاريخ عنها، نذكر لكم ستة. المصحف الأول مصحف عبد الله بن الزبير، المصحف الثاني مصحف عبد الله بن عمر، المصحف الثالث مصحف سالم مولى أبي حذيفة، المصحف الرابع. طبعا يقال ان اول من جمع القرآن في مصحف، يعني رتب سور القرآن ككتاب منظم، هو سالم مولى أبي حذيفة. قال بعضهم سموه السفر، فقال سالم: ذلك تسمية اليهود فكرهوه، فقال: رأيت مثله في الحبشة يسمى المصحف، فاجتمع رأيهم على أن يسموه المصحف. هذا الكلام أخرجه ابن بشت في كتاب المصاحف، يمكن مراجعة الإتقان الجزء الأول صفحة 58 والمصاحف للسجستاني من صفحة 11 إلى صفحة 14. المصحف الرابع مصحف أبو موسى الأشعري، سمى مصحفه لباب القلوب، لباب أو لباب القلوب. المصحف الخامس مصحف المقداد ابن الأسود. المصحف السادس مصحف معاذ ابن جبل. هذه ستة وقد ذكرنا سبعة بالتفصيل، المجموع 13 مصحف، ربما تكون هناك مصاحف أخرى، لكن نذكر بعض الملاحظات حول هذه المصاحف. الملاحظة الأولى أو النقطة الأولى: حاز بعض هذه المصاحف مقاما رفيعا في المجتمع الإسلامي. فمثلا أهل الكوفة كانوا يقرؤون على مصحف عبد الله بن مسعود، أهل البصرة كانوا يقرؤون على مصحف أبي موسى الأشعري، أهل الشام كانوا يقرؤون على مصحف أبي بن كعب، أهل دمشق خاصة بالخصوص، يعني دمشق من بين الشام، لأن الشام تشمل سوريا وفلسطين والأردن ولبنان، اليوم في الزمن الماضي كان يطلق عليها الشام، كانوا يقرؤون على مصحف أبي. أما أهل دمشق خاصة من سوريا يطلق على، كانوا يقرؤون على مصحف المقداد ابن الأسود. وفي رواية الكامل في التاريخ الجزء الثالث صفحة 55 يقول: إن أهل حمص يعني من سوريا كانوا على قراءة المقداد. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية: نتكلم عن خصائص هذه المصاحف، فبما امتازت هذه المصاحف؟ نذكر وصف عام لهذه المصاحف. الطابع العام لهذه المصاحف أنها تقدم السور الطوال على السور القصار في ترتيب منهجي خاص، تقريبا 6 مقاطع 6 نقاط. النقطة الأولى، يبتدئ المصحف بالسبع الطوال وهي البقرة، آل عمران، النساء، الأعراف، الأنعام، المائدة، يونس. طبعا هذه هي السبع الطوال في مصاحف الصحابة، لكن عثمان بن عفان بعد ذلك عمد إلى تقديم سورة الأنفال، فزعم عثمان أن سورة الأنفال وسورة براءة سورة واحدة، ولذلك في القرآن الموجود بين أيدينا اليوم عند سورة براءة توجد سورة الأنفال، ولذلك جعلهما من السبع الطوال، بينما في السابق لم تكن تجعل سورة الأنفال من السبع الطوال، كانت تجعل غيرها. على كل، النقطة الثانية، المئين بعد السبع الطوال، المئين وهي السبر التي تربو آياتها على المئين، زيد على المئين، تقريبا 12 سورة. ثالثا، ثم يأتي المثاني، المثاني وهي السور التي لا تبلغ آياتها المئة، هي تقريبا 20 سورة. سميت مثاني لأنها تثنى، يعني تكرر قراءتها أكثر مما تقرأ غيرها من السور الطوال والمئين، لأن السور الطوال والسور المئين التي تتكون من 100 آية عادة الإنسان ما يقرأها مرتين، بخلاف هذه السور التي هي أقل من 100 عادة تقرأ مرتين، فتثنى قراءتها فسميت بالمثاني. رابعا، الحواميم بعد المثاني تأتي الحواميم، وهي السور التي بدأت بحاميم، تقريبا 7 سور. خامسا، ثم الممتحنات وهي تقرب من 20 سورة تقريبا. سادسا، ثم المفصلات، طبعا المفصلات تبدأ بسورة الرحمن إلى آخر القرآن، سميت بالمفصلات لقرب فواصلها وكثرة فصولها. طبعا هذا هو الطابع العام لمصاحف الصحابة، وتقريبا مصحف عبد الله بن مسعود ومصحف أبي بن كعب سار على هذا المنوال، لكن مع تقديم وتأخير لبعض السور ذكرناها لكم في عندما تطرقنا إلى مصحف أبي ومصحف عبد الله بن مسعود. إذا تم هذا، نكون قد أتممنا الكلام عن مصاحف الصحابة، وبقي أن نتكلم عن النقطة الثالثة بعد أن ذكرنا خصائص هذا المصحف، نتكلم عن أمد هذه المصاحف. بعد أن بينا خصائص هذه المصاحف، إلى متى بقيت هذه المصاحف؟ طبعا مدة هذه المصاحف وأمدها قصير جدا، انتهى عندما وحد عثمان بن عفان المصاحف، وبالتالي مصاحف الصحابة أصبحت عرضة التمزيق والغسل والحارق. يقول أنس بن مالك: أرسل عثمان إلى كل أفق بمصحف مما نسخ، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. هذا مذكور في البخاري الجزء السادس صفحة 226. إذن عثمان بن عفان قلنا فيما سبق أنه أحرق المصاحف ووحدها في مصحف واحد، لكن هناك بعض المصاحف لم يحرقها، كمصحف أمير المؤمنين سلام الله عليه، وأيضا مصحف حفصة، وجميع الصحابة تقريبا سلموا مصاحفهم لعثمان ما عدا عبد الله ابن مسعود الذي أبى أن يسلم مصحفه إلى عثمان فكان مصيره أن سحب حتى كسر له ضلعين. طبعا هناك بعض النصوص تبين أنه مصحف أبي بقي، قرأنا لكم ذلك النص التاريخي أنه مصحف أبي وجد عند بعض ورثته وبعض ولده، لكن على كل حال الآن لا يوجد عين ولا أثر لمصحف أبي ولا لمصحف عبد الله ابن مسعود. في يومنا هذا لا يوجد عين ولا أثر لهذه المصاحف. بالتالي نتكلم عن نقطة أخرى، وهي نقطة توحيد المصاحف. كيف توحدت المصاحف؟ ولماذا هذا القرآن الموجود بين أيدينا مكتوب عليه بالرسم العثماني؟ فما هو المراد بالرسم العثماني؟ طبعا يراد بذلك أنه كتب في زمن عثمان بن عفان وخط ونسخ هذا القرآن في أيام الخليفة الثالث عثمان بن عفان. لماذا قام عثمان بن عفان بتوحيد المصاحف؟ في أيام عثمان بن عفان اختلف المسلمون في قراءة القرآن الكريم، وبدأ هذا الاختلاف يزداد بينهم، فاضطر عثمان أن يقوم بهذه العملية، خصوصا حينما جاء حذيفة بن اليمان وكان يغزو أرمينيا، فشاهد اختلاف أهل الشام وأهل العراق في قراءة القرآن الكريم، فلما رجع جاء إلى عثمان وقال أنقذ كتاب الله حتى لا تختلف فيه الأمة كما اختلف اليهود والنصارى في كتابهم. ثم جاء عثمان وأمر زيد بن ثابت وشكل لجنة مكونة من أربعة سنتطرق إليهم. على كل حال نذكر لكم الآن ثلاثة نماذج للاختلاف. يحدثنا التاريخ عن اختلاف حصل في القراءة بين أهل الشام وأهل العراق، اختلاف في الكوفة، اختلاف في نفس المدينة. نذكر لكم هذه النماذج التاريخية، وقد أحسن بذكرها الشيخ محمد هادي معرفة في تلخيص التمهيد الجزء الأول صفحة 181 إلى آخره. النموذج الأول في غزو مرجي أرمينيا، ينقل هذا النص عن كتاب الكامل في التاريخ لابن الأثير الجزء الثالث صفحة 55. أنا أذكر لكم هذا النص. بعدما قفل حذيفة راجعا من غزو الباب، يعني غزوة مرج أرمينيا أذربيجان اليوم، قال لسعيد بن العاص وكان بصحبته: لقد رأيت في سفري هذا أمرا لئن ترك ليختلفن في القرآن ثم لا يقومون عليه أبدا. قال سعيد: وما ذاك؟ قال: رأيت أناسا من أهل حمص يزعمون أن قراءتهم خير من قراءة غيرهم، وأنهم أخذوا القرآن عن المقداد، يعني المقداد بن الأسود. هذا النص يثبت أن أهل حمص أخذوا القراءة عن المقداد بن الأسود. ورأيت أهل دمشق يقولون إن قراءتهم خير من قراءة غيرهم، ورأيت أهل الكوفة يقولون مثل ذلك وإنهم قرأوا على ابن مسعود، وأهل البصرة يقولون مثل ذلك وإنهم قرأوا على أبي موسى الأشعري، ويسمون مصحفه لباب القلوب. فلما وصل ركب حذيفة وسعيد إلى الكوفة أخبر حذيفة الناس بذلك وحذرهم ما يخاف، فوافقه أصحاب رسول الله كثير من التابعين، وقال له أصحاب ابن مسعود: ما تنكر؟ ألسنا نقرأه على قراءة ابن مسعود؟ لماذا تنكر علينا يا حذيفة؟ فغضب حذيفة ومن وافقه وقالوا: إنما أنتم أعراب، فاسكتوا لا تفقهون شيئا فإنكم على خطأ. وقال حذيفة: والله لئن عشت لآتين أمير المؤمنين، يعني يقصد عثمان بن عفان، ولأشيرن عليه أن يحول بين الناس وبين ذلك، ف فأغلظ له ابن مسعود فغضب سعيد وقام وتفرق الناس وغضب حذيفة وسار إلى عثمان. أيضا بعض النصوص تشير إلى أنه حصلت بعض المشادات بين حذيفة وبين عبد الله بن مسعود. هذا يذكر الكامل في الجزء الثاني صفحة 55. النص الثاني يشير إلى وجود خلاف في مسجد الكوفة، ينقله المصاحف لأبي داود السجستاني صفحة 11-14 عن يزيد النخعي قال: إني في المسجد، يعني مسجد الكوفة، زمن الوليد بن عقبة أو عقبة، الوليد كان واليا على الكوفة من قبل عثمان، زمن الوليد بن عقبة، في حلقة فيها حذيفة بن اليمان، وليس إذ ذاك حجزة ولا جلاوزة، يعني لم يكن في المسجد سدنة وحفظة، إذ هتف هاتف من كان يقرأ على قراءة أبي موسى فليأتي الزاوية التي عند باب كندة، ومن كان يقرأ على قراءة عبد الله بن مسعود فليأتي الزاوية التي عند دار عبد الله. واختلف في آية من سورة البقرة قرأ هذا وأتم الحج والعمرة للبيت، وقرأ هذا وأتم الحج والعمرة لله، فغضب حذيفة واحمرت عيناه، ثم قام ففرز قميصه في حجزته وهو في المسجد، فقال: إما أن يركب إلى أمير المؤمنين وإما أن أركب، فهكذا كان من قبلكم. في رواية أبي الشعثاء فقال حذيفة: قراءة ابن أم عاذ وقراءة أبي موسى الأشعري، والله إن بقيت حتى آتي أمير المؤمنين لآمرنه بجعلها قراءة واحدة. فغضب عبد الله بن مسعود فقال كلمة شديدة فسكت حذيفة. على كل حال روايات مختلفة. النص الثالث يثبت وجود اختلاف في نفس المدينة، يعني وعثمان موجود هناك. أخرج ابن أشتى عن أنس بن مالك، هذا مذكور في الإتقان الجزء الأول صفحة 59 وفي المصاحف صفحة 21، قال أنس بن مالك: اختلفوا في القرآن على عهد عثمان، جعل المعلم يعلم قراءة الرجل، يعني رجل من رجال المصاحف، والمعلم يعلم قراءة الرجل، يعني المعلم الثاني يعلم قراءة رجل آخر، فكان الغلمان يلتقون فيختلفون حتى ارتفع ذلك إلى المعلمين. الآن الغلمان اختلفوا فالمعلمين اختلفوا، فجعل يكفر بعضهم بقراءة بعض نفس المعلمين، فبلغ ذلك عثمان بن عفان فقال: عندي تكذبون به وتلحنون فيه، كل واحد يكذب الثاني وكل واحد يأتي بقراءة فيها لحن، فمن نأى عني، يعني أولئك البعيدون عني، كان أشد تكذيبا ولحنا. وعن محمد بن سيرين قال: كان الرجل يقرأ حتى يقول الرجل لصاحبه: كفرت بما تقول، فرفع ذلك إلى عثمان فتعاظم في نفسه، فجمع 12 رجلا من قريش والأنصار. هذا ما هو مروي في طبقات ابن سعد الجزء الثالث صفحة 62. على كل حال، إذن هذه بعض الأمور التي أوجبت أن يقوم عثمان بهذا الجهد بتوحيد المصاحف. عثمان ماذا فعل؟ بعض الكتب التاريخية كما في الكامل في التاريخ الجزء الثاني صفحة 55 يقول: عثمان جمع أصحاب رسول الله من كان حاضرا منهم بالمدينة واستشارهم في الأمر، لم يكن منهم إلا اتفاقهم على ضرورة القيام بهذه المهمة توحيد المصاحف. يقول ابن الأثير: فجمع عثمان الصحابة وأخبرهم الخبر فأعظموه ورأوا جميعا ما رأى حذيفة. بالتالي عثمان ارتأى أن يوحد المصاحف. ماذا قام؟ أولا وجه نداء عاما إلى الصحابة من أجل توحيد القرآن. ثانيا شكل لجنة لتوحيد المصاحف. هذه اللجنة تتألف من أربع، هؤلاء الأربعة هم زيد بن ثابت وهذا أنصاري، الثاني سعيد بن العاص هذا قرشي، الثالث عبد الله بن الزبير وهذا قرشي، والرابع عبد الله بن الحارث بن هشام وهذا أيضا قرشي. إذن هذه اللجنة تشكلت من أربعة، ثلاثة منهم قرشيون، سعيد بن العاص وعبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام، رابعهم هو رئيسهم زيد بن ثابت وهو أنصاري. طبعا هؤلاء اجتمعوا بشكل أولي وزيد كان رئيسهم، ولذلك يقال أن عبد الله بن مسعود تذمر واستنكر من تنصيب زيد بهذا المنصب، حتى قال عبد الله بن مسعود: يا معشر المسلمين، أعزل عن نسخ المصاحف ويتولاها رجل والله لقد أسلمت وإنه لفي صلب رجل كافر، يعني يقصد زيد بن ثابت. هذه يذكر هذا النص فتح الباري شرح صحيح البخاري الجزء التاسع صفحة 17 والمصاحف للسجستاني صفحة 15. طبعا هذا العمل بلا شك عمل كبير وخطير، توحيد مصاحف الأمصار، وهؤلاء الأربعة لم تكن لديهم تجربة كافية تؤهلهم لهذه العملية، ولذلك فيما بعد استعانوا بأشخاص آخرين، منهم أبي بن كعب الأنصاري، الثاني مالك بن أبي عامر، الثالث كثير بن أفلج، الرابع أنس بن مالك، الخامس عبد الله بن عباس، السادس مصعب بن سعد، السابع عبد الله بن فطيمة. طبعا المجموع يصير 12 شخص، يمكن مراجعة ذلك في كتاب إرشاد الساري بشرح صحيح البخاري للقسطلاني الجزء السابع صفحة 449، كتاب المصاحف للسجستاني صفحة 33، كتاب الطبقات لابن سعد الجزء الثالث القسم الثاني صفحة 62. طبعا سابقا كانت الرئاسة بيد زيد بن ثابت، لكن لما ادخلوا البقية كانت الرئاسة مع أبي بن كعب، ولذلك أبي أصبح هو الذي يملي، كان فيما سبق الذي يملي سعيد والذي يكتب زيد، أما الآن بعد الإضافة الجديدة أصبح المملي لهم أبي بن كعب الأنصاري. ولذلك القرآن الموحد، هذا القرآن الموجود، أكثر كان بإملاء أبي بن كعب. طبعا عندنا روايات أن الأئمة كانوا يقرؤون على قراءة أبي بن كعب. طبعا في البداية كان الأمر لزيد بن ثابت وسعيد، كما قرأنا فيما سبق رواية حينما قال عثمان سأل: من أكتب الناس؟ قالوا زيد. قال: أي الناس أفصح؟ قالوا سعيد. فقال: فليملي سعيد وليكتب زيد. لكن حينما احتاجوا إلى من يساعدهم في الكتابة أضافوا إلى زيد، أضافوا أبي بن كعب في الإملاء، فكان الذي يملي أبي بن كعب الأنصاري. طبعا قلنا أن الصحابة موقفهم من هذا المشروع هو القبول، عدا عبد الله بن مسعود عارض ذلك. طبعا عندنا روايات عن أئمتنا سلام الله عليهم وعن أمير المؤمنين أنهم أمضوا، هذه الرواية تذكرها بعض المصادر السنية عن أمير المؤمنين سلام الله عليه. يمكن مراجعة الإتقان الجزء الأول صفحة 59. أخرج ابن أبي داود عن سويد بن غفلة قال: قال علي عليه السلام: فوالله ما فعل عثمان الذي فعل في المصاحف إلا عن ملأ منا استشارنا في أمر القراءات. يعني يبدو أن عثمان أيضا استشار أمير المؤمنين وكتب، وأمير المؤمنين يعلم بذلك، عنده خبر وعنده علم. وقال يعني عثمان يقول الأمير: بلغني أن بعضهم يقول قراءتي خير من قراءتك، وهذا يكاد يكون كفرا. قلنا: فماذا رأيت؟ يعني أمير المؤمنين يسأل عثمان: ماذا رأيت؟ قال: أرى أن يجمع الناس على مصحف واحد فلا تكون فرقة والاختلاف. قلنا: فنعم ما رأيت. في رواية أخرى أيضا ينقلونها، ينقلها صاحب كتاب النشر في القراءات العشر الجزء الأول صفحة 8، يقول أمير المؤمنين: لو وليت في المصاحف ما ولي عثمان لفعلت كما فعل. إذا أمير طبعا أمير المؤمنين من خلال السيرة يتضح أنه أمضى هذا القرآن، ولو لم يكن يمضيه لكان بين ذلك في أيام خلافته. في أيام خلافته ذكر في الخطبة الشقشقية أنه لا يرتضي بيعة أبي بكر، وبين أنه الأحق بالخلافة، ولو كان هذا القرآن غير ممضى لبين ذلك سلام الله عليه في فترة خلافته سلام الله عليه. طبعا هناك رواية أيضا تذكر لطيفة، يقولون أن أمير المؤمنين سمع رجلا يقرأ وطلح منضود لآية 29 من الواقعة، فجعل الإمام يترغم في نفسه يقول: ما شأن الطلح؟ إنما هو طالع، كما في قوله تعالى: لها طلع نضيد. طبعا الإمام سلام الله عليه لم يكن يعترض على القارئ، ولم تكن هي دعوة إلى تغيير الكلمة، وإنما حديث ترنم به الإمام سلام الله عليه. لكن أناس سمعوا كلام الإمام فهبوا يسألونه: ألا تغيره؟ يعني غيرها وطلح منضود، سوها وطلع منضود. فانبر الإمام مستغربا هذا الطلب، وقال كلمته الحاسمة الخالدة: إن القرآن لا يهاج اليوم ولا يحول. هذه مذكورة في مجمع البيان الجزء التاسع صفحة 218، وتفسير الطبري جزء 27 صفحة 104. إذا أمير المؤمنين سلام الله عليه أمضى هذا القرآن. لكن في أي عام تحقق هذا المشروع؟ يعني في أي عام قام عثمان بتأسيس هذا المشروع لتوحيد القرآن؟ المعروف والمشهور أنه في سنة 25 للهجرة. قال ابن حجر في فتح الباري الجزء التاسع صفحة 15: كانت هذه القصة في سنة 25 في السنة الثالثة أو الثانية من خلافة عثمان. قال يعني ابن حجر: وغفل بعض من أدركناه فزعم أن ذلك كان في حدود سنة 30، ولم يذكر لذلك مستندا. طبعا فعلا بعضهم قال إنها في سنة 30 للهجرة. ابن الأثير يدعي أنها في سنة 30 للهجرة، ذكرها في حوادث سنة 30 في الكامل الجزء الثالث صفحة 55. يقول ابن الأثير: وفي هذه السنة سنة 30 غزا حذيفة الباب مددا لعبد الرحمن بن ربيعة، وفيها رأى حذيفة اختلافا كثيرا بين الناس في القرآن، فلما رجع أشار على عثمان بجمع القرآن ففعل. طبعا هناك ردود على ابن الأثير. الشيخ محمد هادي معرفة يذكر ستة ردود تثبت أن هذا المشروع كان في سنة 25 للهجرة،
ولم يكن في سنة 30 للهجرة. عدة أمور يمكن أن تراجعونها، ما أحتاج أطول عليكم. في تلخيص التمهيد الجزء الأول صفحة 190-191 من هذه الأمور، أن غزوة أذربيجان وأرمينيا حدثنا التاريخ أنه سنة 24 كما في رواية أبي مخنف، فكيف يكون التوحيد في سنة 30؟ الأمر الآخر أنه ممن توفي في عام 30 للهجرة أبي بن كعب، فكيف يكون أبي بن كعب الذي توفي في سنة 30 كان ضمن اللجنة المشرفة؟ الأمر الآخر، عندنا روايات، من هذه رواية أبي داود عن مصعب بن سعد قال: خطب عثمان بدء قيامه بجمع القرآن فقال عثمان: إنما قبض نبيكم منذ 15 سنة وقد اختلفتم في القرآن، عزمت على من عنده شيء من القرآن سمعه من رسول الله لما أتاني به. إذن هذه الخطبة توضح، يقول النبي قبض منذ 15 سنة والنبي قد توفي في العام العاشر للهجرة، يصير المجموع 10 زائد 15 المجموع 25 سنة. إذن ابن الأثير يتفرد بهذا التاريخ، تاريخ 30، يتفرد عن الطبري في ذكر قضية حذيفة وعن ابن حجر. إذن هذا التوحيد قد تحقق في زمن عثمان بن عفان وفي سنة 30 للهجرة، لكن ما هي منجزات هذا المشروع؟ هذه اللجنة التي شكلها عثمان ما هي وظيفتها وما هي المراحل التي قامت بها؟ هذه اللجنة قامت بثلاث مراحل أساسية. المرحلة الأولى: جمع المصاحف أو الصحف التي فيها قرآن من أطراف البلاد الإسلامية ومحوها. المرحلة الثانية: البحث عن مستندات ومنابع صحيحة لغرض النسخ عليها، لغرض أن ينسخ عليها مصاحف متحدة وبثها بين المسلمين. المرحلة الثالثة: مقابلة هذه المصاحف الموحدة لغرض التأكد من صحتها أولا وعدم وجود اختلاف بينها ثانيا. طبعا هذه الخطوات الطبيعية، وبالتالي الخطوة الأولى قاموا بجمع المصاحف من الأمصار. يقول اليعقوبي في تاريخه الجزء الثاني صفحة 159-160 يقول: وكتب في جمع المصاحف من الآفاق حتى جمعت، ثم سلقها بالماء الحار والخل، وقيل أحرقها، فلم يبق مصحف إلا فعل به ذلك. خلا مصحف ابن مسعود فامتنع أن يدفع مصحفه إلى عبد الله بن عامر، فقال إليه عثمان أن أشخصه، فدخل ابن مسعود المسجد وعثمان يخطب، فقال عثمان: إنه قد قدمت إليكم دابة سوء. فكلم ابن مسعود بكلام غليظ فأمر به عثمان فجر برجله حتى كسر له ضلعان، فتكلمت عائشة وقالت قولا كثيرا. فهي يشير إلى المرحلة الأولى، جمع المصاحف. المرحلة الثانية يعني نبحث عن المستندات الصحيحة لغرض النسخ عليها. هذه المهمة كانت جدا صعبة، لكن في النهاية وكلت إلى أبي بن كعب بعد زيد، وحصلت المقابلة على نسخة مصحف حفصة التي جمع فيها القرآن أيام أبي بكر. طبعا حفصة امتنعت للا أن وعدها عثمان أنه سيرجع إليها النسخة. وأما المرحلة الثالثة هي مرحلة نسخ القرآن وبث القرآن إلى الأمصار. طبعا للأسف الشديد لم تحصل دقة كبيرة، ولذلك حصل بعض الخلاف في هذه المصاحف. طبعا المصاحف التي أرسلت، المصاحف العثمانية بعض الروايات تقول 5، بعض الروايات تقول 7، بعض الروايات تقول 4، بعض الروايات تقول 9. طبعا أرسل مصحف إلى مكة، هذا 1، الكوفة 2، البصرة 3، الشام 4، البحرين 5، اليمن 6، مصر 7، الجزيرة 8، ومصحف المدينة 9. إذا عدد المصاحف 9 إن شاء الله. الدرس القادم سنتكلم عن هذه المصاحف ونتكلم عن خصائص هذه المصاحف ونعرفها تعريفا عاما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.